بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، ما أجمل أن يعيش المسلم حياته كلها لله جل وعلا، ويستحضر توحيد الله جل وعلا في كل أحواله وشؤونه. الله تعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وعندما يتأمل المسلم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك لله، والأذكار التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد أن كلها في توحيد الله، وهذا يجعل حياتك كلها توحيدا وذكرا. تتأمل في هذه الأذكار تجد فيها الاستعانة بالله، تجد فيها شكر نعمة الله، تجد فيها ذكر الله، فتكون حياتك كلها توحيدا لله جل وعلا. فمثلا أول ما تفتح عينيك من نومك تشعر بعظيم نعمة الله عليك، إن الله تعالى أعطاك عمرا جديدا تعبد الله تعالى فيه. فهنا تأمل كيف القلب ينكسر لله، يقول من قلبك تقولها: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذا توحيد، وحقيقة العبودية شكر النعمة. تفتتح يومك بشكر نعمة الله عليك، ثم تقوم تدخل الخلاء تستعين بالله وتفتقر إلى الله حتى يدفع عنك الضر والشر: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذه عبودية، هذه استعاذة بالله جل وعلا. وعندما تقضي حاجتك ويخرج الله تعالى الأذى من بطنك، هذه نعمة عظيمة. كيف أن الله تعالى أطعمك هذا الطعام واستفاد منه الجسم ثم يخرج الضار منه، فتخرج من الخلاء وتقول: غفرانك، يعني أستغفرك يا رب من تقصيري في شكر هذه النعمة، نعمة خروج الأذى نعمة عظيمة. مهما شكرت الله فأنت مقصر، فتسأل الله تعالى أن يغفر لك: غفرانك. وتتوضأ في هذا الوقت، هذا الوقت العظيم، الموحد حقا الإخوة الذي في قلبه حقا محبة الله تعالى لا يمكن أن ينام هذا الوقت كله ولا يقوم إلا على الفجر، لأن هذا الوقت المبارك آخر الليل وقت الخلوة بالله جل وعلا، هذا الوقت وقت المشتاقين وقت المحبين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا، وهذا كما يليق بعظمته وجلاله، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. هذا وقت القرب، ومع أن الله تعالى فوق عرشه سبحانه جل وعلا، لكن هذا النزول الله أعلم بكيفيته، فتشعر بقرب الله تعالى منك. ولهذا بعض التابعين كان يقول: أدركت أقواما، يعني من الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يستحيون من الله من طول الضجعة بالليل. فتقوم تتوضأ بقيام الليل، وتقوم بقلب خاشع تتوضأ، وهذا الوضوء أدب قبل أن تقف أمام الله تعالى من باب الأدب والتعظيم. حتى كان علي بن الحسين رحمه الله تعالى إذا توضأ يصفر لونه ويقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ توضأ وأنت خاشع، ثم تصلي ما يتيسر لك، وتأمل كيف بعد الوضوء تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شهادة التوحيد التي تغسل قلبك كما أن الوضوء يطهر ظاهرك وبدنك. تقوم تصلي ما يتيسر لك من قيام الليل، ثم تستغفر الله، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذا الذي يعرف عظمة الله وأنه مهما عبد الله فلن يوفي حقه من التعظيم، فيستغفر الله فيختم صلاته وليلة بالاستغفار لله إلى أن يطلع الفجر. وهكذا إذا لبست ثوبك تقول الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة. وإذا خرجت من بيتك تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا استعانة وتوحيد. فيقول لك الملك هديت ووقيت وكفيت، وتمشي إلى بيت الله لصلاة الفجر وأنت فرح مستبشر، تستشعر أنك تمشي إلى بيت الله للقاء الله لمناجاة الله. فهذا موعد عظيم مع رب العالمين جل وعلا في هذه الصلاة. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وإذا ركبت سيارتك تقول بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ما كنا نطيق أن نسخر هذه الدابة وهذه السيارة لأن تنقلنا من مكان إلى مكان لولا قدرة الله وتعليم الله لنا. فتعترف بعظمة الله، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم أني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فانظر في الدعاء كله تسبيح وتحميد وتكبير لله جل وعلا. وهكذا الموحد لا يزال لسانه رطبا من ذكر الله، قلبه مشتعل بمحبة الله والتقرب إليه، فلا يزال يذكر ربه جل وعلا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله في كل أحيان صلى الله عليه وسلم. وتصلي سنة الفجر وصلاة الفجر وتجلس تذكر ربك في بداية يومك، تذكر أذكار الصباح، وتأمل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، فهذه من السنة. وتفتتح يومك بذكر الله تعالى، ولو تتأمل في أذكار الصباح تجد أنها كلها توحيد، أذكار الصباح والمساء، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم أني أسألك خير ما في هذا اليوم خير ما بعده، وإلى آخر الدعاء، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. هذا استعانة بالله، بك أصبحنا وبك أمسينا. وكذلك بعضهم يقول الباء للمصاحبة، اللهم بك أصبحنا، يعني لا نطيق أن نصبح وأن نمسي وأن نعيش في هذه الدنيا إلا بمصاحبتك يا رب، بذكرك، بعبادتك، أن تكون معنا ونكون معك يا رب، تأنس بالله. وهكذا لو تتأمل في أذكار الصباح قل إما استعاذة بالله من الشرور، استعانة بالله، شكر نعمة الله تعالى، وهكذا. ثم تعود إلى بيتك، تدخل على أهلك وأولادك، يسمعون منك كلمة طيبة، يرون منك ابتسامة حانية، تعاملهم لله، هذا كله لأجل الله، ولا يخلو كلامك من تذكير. إذا جلست مع أهلك في الصباح في المساء لا تجعل كلامك يخلو من تذكير بالله جل وعلا، تذكير بنعمة من نعم الله، تذكير بعظمة الله، تذكرهم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تحثهم على الصلاة، على قراءة القرآن وحفظه، وهكذا. الله تعالى يقول عن أهل الجنة: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وهكذا تخرج بعد ذلك إلى عملك وأنت تريد أن تنفع عباد الله. وهذا من تمام محبة الله أن تحب الخير لعباد الله، أن تحب الخير للمسلمين، بل تحب الخير لعامة الناس حتى غير المسلم، ترغبه في الإسلام بالمعاملة الحسنة والأخلاق الطيبة، فتكون رحمة على الخلق. إذا خرجت من بيتك تؤدي أمانتك في وظيفتك وتتعامل مع الناس بوجه الله، لا تريد جزاء ولا شكورا، ما يكون مقصودك الأكبر أريد زيادة راتب، أريد ترقية، أريد مكان، أريد تميزا، هذا يأتي تبعا بإذن الله، لكن أنت تخلص النية لله. وهكذا لا يخلو يومك في وظيفتك من ذكر لله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وتجد وقتا تصلي فيه ركعتي الضحى إذا تيسر لك ذلك، صلاة الأوابين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين ترمض الفصال، هذا الوقت ليس فيه صلاة مفروضة، لأن الله تعالى من رحمته خفف على الناس، لأن هذا وقت معاش الناس. تأمل ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، هذا نصف النهار بأكمله لا توجد في صلاة مفروضة، بخلاف النصف الثاني من بعد الظهر إلى المغرب هناك صلاة العصر في وسطه. لكن تأمل لما كان هذا الوقت ليس فيه صلاة مفروضة، كان الذي يقوم من عمله من شغله في الدنيا ويصلي ركعتين لله، ما تأخذ منك وقتا طويلا، ركعتين لله تعالى إن شاء الله ما تضر عملك ولا تضر واجبك في أداء الأمانة في عملك، فحقا تكون هذه صلاة الأوابين، تكون أوابا لله، لأن هذا الوقت ما في صلاة مفروضة، ومع ذلك تقوم إلى الصلاة، ترجع إلى ربك، تؤوب إلى الله تعالى، فسمي صلاة الأوابين هذه صلاة الضحى حين ترمض الفصال، يعني عندما يشتد الحر شيئا الساعة العاشرة أو ما بعدها تقريبا، فيشتد الحر فالفصال يعني الفصيل صغير الإبل لا يستطيع أن يعني يبرك على الرمال الحارة، فالشاهد أن يعني هذا الوقت وقت مبارك، ويحافظ المسلم فيه على شيء من يعني الصلاة والعبودية لله جل وعلا. إذا يعني رجعت بعد ذلك إلى بيتك، ممكن أن تأخذ لك قيلولة تنوي بها أن تتقوى على عبادة الله وطاعة الله، وكل بحسب وقته، فهذه قد تعين المسلم على قيام الليل، وتجلس على مائدة الغداء حتى عند تناول الطعام، تأمل كيف تظهر العبودية لله تعالى. أول ما تأكل تقول بسم الله، بسم الله هذه كلمة فيها إخلاص لله، لأن تذكر اسم الله المعبود بسم الله، فأنت إنما تأكل حتى تتقوى على عبادة الله، وأيضا بسم الله استعانة بالله. وإلا كم من صحيح أو كم من غني عنده المليارات لكن ما يستطيع أن يدخل لقمة في فمه، ممكن يدخل له الطعام من معدته، صلى الله يعافي المسلمين أجمعين. لكن تأمل حتى تعلم افتقارك إلى الله، حتى وأنت تدخل لقمة تقول بسم الله، يعني آكل مستعينا بالله. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما أنا فلا آكل متكئا، لأن هذه جلسة المترفين المتكبرين، وسئل فقال بل آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل وهو مقعن، يعني يجثو على ركبتيه ويأكل، أو يعني يجثو على ركبة ويرفع يعني ركبة يرفع ساقه كما هي الجلسة المعروفة. يقول أنس رضي الله عنه ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط، ولا قال خبز له مرقق قط، ولا أكل على خوان قط، قيل على ماذا؟ قال على السفر، يعني ما يأكل على يعني الطاولات المرفوعة أو الموائد الموضوعة، وإنما سفرة تطوى. فهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وكان يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده صلى الله عليه وسلم، ويلعق الإناء، لا يترك فيه يعني نعمة الله تعالى تلقى هكذا، بل هذا من تواضعه مع ربه جل وعلا. ولا يشرب ولا يأكل في آنية الذهب والفضة، ويقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، يقتصد في طعامه، ثلث لطعامه، ثلث لشرابه، ثلث لنفسه. وكان إذا انتهى من طعامه يقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. انظر إلى الافتقار إلى الله وحمد الله تعالى، ويقول الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي، يعني الله تعالى هو الكافي الذي يكفينا، يكفي عباده، وهو غير محتاج إلى أحد يكفيه غير مكفي، فهو الغني. تستشعر غنى الله، فأنت تأكل لأنك محتاج إلى الطعام، أما الله تعالى فهو يطعم ولا يطعم غير مكفي ولا مودع، يعني غير متروك. لا نستطيع أن نتخلى عن ربنا طرفة عين، ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا سبحانه. ذكر جميل، ولا مودع ولا مستغنى عنه، يعني ما تستغني عن ربك طرفة عين. هذا تفسير لهذا الذكر، وقيل غير ذلك في تفسيره. وكان يقول الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغ وجعل له مخرجا. الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغ، جعله سائغا، ثم قال وجعل له مخرجا. انظر إلى المبالغة في شكر النعمة. وهكذا تصلي العصر، وهذه الصلاة صلاة عظيمة، هي الصلاة الوسطى، وهي أفضل الصلوات عند الله جل وعلا. ومن فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، وفي الحديث الآخر فكأنما وتر أهله وماله. وكان السلف رحمهم الله تعالى يعظمون وقت العشي أعظم من تعظيمهم لوقت الغداء، ويجعلون أول النهار للدنيا وآخره للآخرة. فتشغل هذا الوقت بذكر الله، تقول أذكار المساء، ويكون لك وردك من القرآن الكريم، تقرأ ما يتيسر من القرآن. الموحد ما يستغني عن كتاب الله تعالى، لأن القرآن هو غذاء التوحيد والإيمان. وتجلس مع أهلك، مع أولادك، على مائدة القرآن الكريم، على ذكر الله تعالى، على ما ينفعكم، حتى على اللهو المباح واللعب المباح تسليهم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تنظر في حياته تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعماله، حركاته، أقوال مصبوغة بالتوحيد والعبودية لله. حتى قالت قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها، قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، يعني الاحتباء باليد عندما يرفع يعني ركبتيه ويحتبي هكذا، فتقول أتيته وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. يعني سبحان الله، رأت النبي صلى الله عليه وسلم على حالة من التخشع لله، كأنه يذكر ربه، يعني وقد يعني هكذا احتبى، ويعني حتى دخل في قلب الهيبة سبحان الله من مجرد جلسة يجلسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يسمع له في المجلس الواحد أن يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. وحتى تبسمه صلى الله عليه وسلم وضحكه صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله بن الحارث ابن جزء رضي الله عنه، ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأمل، وكان لا يضحك إلا تبسما، يا ما يقهقه ويبالغ في الضحك، تبسما، يعني حتى ضحكه مصبوغ بصبغة التخشع لله. ويقول جابر بن سمرة رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت قليل الضحك. هذا في قلبه خوف وتعظيم لله، إقبال على الله، شوق للقاء الله، فلا يمكن أن يطيل الحديث مع الناس، طويل الصمت، طويل الفكرة، إذا كان طويل الصمت سيكون طويل الفكرة وقليل الضحك. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه حديثا لو عده العاد لأحصاه، كلامه فصل وقليل لكن فيه أعظم خير وبركة. وكان صلى الله عليه وسلم كثير النظر إلى السماء، يتمتع بالنظر إلى السماء لأنه يشتاق للقاء الله، فالله تعالى في العلو فينظر إلى جهة ربه ويشتاق للقائه، ينظر إلى السماء يتفكر في هذا المخلوق العظيم، هذه السماوات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وهكذا يقول عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. فلو تتتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وتربطها بموضوع التخشع والتعبد، ستجد سبحان الله أن حقا حياته كلها توحيد وتخشع وتعبد لله جل وعلا. يأتي الأعراب يجذبه من ردائه حتى يؤثر في عنقه ويقول: يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك. انظر إلى يعني العبودية لله في هذا المقام، ما يغضب لنفسه ويضرب ويصرخ وأبدا، يبتسم في وجهه ويقول مروا له بعطاء، في غاية الخشوع والتطامن. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم. تأتي الجارية التي قد يكون في عقلها شيء تأخذ بيده ويقضي حاجتها في أي سكك المدينة شاءت، يقضي لها ما تريد. وكان في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم، ف يعني حياته كلها عبودية لله جل وعلا وتواضع لله ورحمة على عباد الله. وهكذا كان يقضي مع أصحابه الوقت في تعليمهم القرآن والسنة، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، حتى إذا وضعت جنبك على فراشك لتنام، هنا انظر كيف يكون حال العبد في غاية الافتقار إلى الله، حالك كحال الميت الذي يضطجع على جنبه ليسلم روحه لله، لأن النوم وفاة. لو تذكر فقط هذا الحال لك الآن كأنك ستموت، وحتى النائم يتخفف من ثيابه ويضطجع على يمينه ويضع النبي صلى الله عليه وسلم كفه تحت خده الأيمن ويضطجع على يمينه كحال الميت سبحان الله، وتقول: بسمك اللهم أموت وأحيا، في غاية الافتقار. بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وأنت في نهاية يومك تتذكر نعم الله عليك في اليوم، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. هذه من أدعية النوم. وتستعيد بالله، تقرأ المعوذات تنفث بها على جسدك كما هو معروف، وتذكر الله تعالى بعظمته في آية الكرسي وأصول الإيمان، آمن الرسول، وتسبح الله 33 وتحمده 33 وتكبره 34، هذه خير لك من خادم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة رضي الله عنهما، لأن قلب الموحد والمحب لا ألذ عنده من ذكر محبوبه قبل أن يفارق الحياة، فيسبح الله ويحمد الله ويكبر الله، يكون الشيء الذي في قلبه ومحبة الله، أذكر الله محبة له جل وعلا. قبل أن أسلم روحي لله، ويكون من آخر ما تقول: اللهم إني أسلمت نفسي إليك. انظر كيف الافتقار التام، التوحيد لله: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، فآخر شيء أنت في كل ضجعة، وأول شيء أنت عند هبوبي. نسأل الله تعالى أن يحيينا على التوحيد، وأن يميتنا على التوحيد. نسأل الله تعالى أن يحيينا على لا إله إلا الله ويميتنا عليها. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.